إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدورة المكثفة عقيدة الرازيين، وأيضا كتاب التنبيه على أساس الطهارة منه، وأيضا كتاب قاطع الأدلة الأحكام التكليفية مع الحديث واللغة، ولعل الله ييسر لنا أن ننتهي منها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ سريعا، أن المسألة صارت شائكة في أمس، حتى لا أضيع حق التنبيه أبدأ به. قال: باب الاستطابة، والسين والتاء للطلب. والاستطابة هنا معناها إزالة ما يخرج من السبيلين، وأيضا غسل المحل. عليكم السلام ورحمة الله. وغسل المحل بالماء، إذ إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. عندنا الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة فسألته وقالت: يصيب ثوب أحدنا، حديث أسماء، الحيض، دم الحيض، وهي تريد تصلي فيه، دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حطي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء. قال: حطي ثم انضحي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء. وأيضا لما جاء العربي ودخل المسجد وبال ناحية المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما هم الصحابة به، قال: أهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وقال: لا تزرموا، وأمرهم أن يصبوا الماء عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا أراد الشخص قضاء الحاجة، فإن كان معه شيء فيه، إذا أراد الشخص قضاء الحاجة فإن كان معه شيء فيه مكتوب، يعني ذكر الله، يبقى من قرآن أو آية أو حديث، وعنده شيء، خاتم أو ورقة أو شيء من ذلك مكتوب فيه اسم الله أو ذكر الله جل في علاه، قرآن أو غير قرآن، قال: نحاه يعني أبعده، لا يدخل الخلاء وفي يده شيء مكتوب فيه بسم الله، كالمرأة التي تلبس السلسلة أو القرط أو الأساور مكتوب فيها آية الكرسي، أو مكتوب فيها أسماء أو الشهادتين، أو مكتوب فيها ما هو يعني من آية أو جزء من آية، فلا بد من تنحيته. لا يجوز أن يدخل الكنيف أو يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل في علاه. طبعا هذا له أدلة كثيرة، لأنه أصل الباب تعظيم الله جل في علاه. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يتوضأ وما أكمل وضوءه، فسلم عليه، فقام النبي، في رواية كان مع عود فحك الحائط، فقام النبي فتيمم ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلما مر رجل عليه وكان يقضي حاجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم عليه الرجل: إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك، فإن فعلت فلن أرد عليك. كل هذه دلالة واضحة جدا على أن ذكر الله جل وعلا في هذه المواطن يتأكد المنع منها، يتأكد المنع منها. لذلك قال: كان إذا كان في يده خاتم أو في يده شيء مكتوب في اسم الله فلا يدخل به. عليكم السلام وبركاته. فهل تعلمون بأن حديث وأن كان حديثا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نحى خاتمه، خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله. هذا حديث ضعيف لم يصح، هذا الحديث لم يصح. الأصل كما بينا في قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم حتى يرد السلام على من سلم عليه. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول، يعني الخلاء، وهذا مأثور.
احنا في التنحي ممكن يضعه في جيبه؟
بالنسبة للتنحي لا يجوز أن يضعه في جيبه ولا أن يكون معه، إلا إذا كان في موضع غلب على ظنه أنه سيسرق، أنه سيضيع، فهنا يضعه في جيبه. لكن إن كان له مندوحة يستطيع يتركه على الرف أو يتركه مع أحد في الخارج فليس له إلا ذلك. وهذا من باب تعظيم اسم الله جل في علاه، تعظيم ذكر الله جل في علاه. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول، يعني الخلاء، وهو مأثور، واليمنى في الخروج، وهذا مأثور. والحكمة من ذلك بأن الشمال كانت لكل مستغفر، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يعجبه التيامن في كل شيء أو في شأنه كله، في ترجله وسواكه وتنعله في كل شيء، ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة، يجعل الأخرى لقضاء الحاجة. ويقول إذا دخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويقول إذا دخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا جاء بالضم من الخبث والخبائث، لكن صحيح أنها بالتسكين. قال إذا دخل قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي الصحيح في الصحيحين أنه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيسمي الله جل في علاه، وتسمية الله هي تغطية من عيون الجن، والاستعاذة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كما قلنا هناك لواذ وهناك عواذ. الاستعاذة هو الاعتصام بالله جل في علاه، صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع الضر، وأيضا جلب النفع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ويقول إذا دخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الصحيحين، وفي الترمذي زيادة كما قلنا أن يقول بسم الله والخبث والخبائث. ذكور الشياطين وإناث الشياطين، ذكور الشياطين وإناث الشياطين. وهذه الأماكن هي موطن الشياطين، فهم نجاسات يجتمعون على النجاسات. قال: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو أن يقرب من الأرض، وهذا ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يرفع ثوبه إلا إذا اقترب من الموضع الذي يقضي فيه حاجته. قال: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو أن يقرب من الأرض التي يريد قضاء الحاجة فيها. هذا تأدبا، لا سيما وأنه في أصول التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كشف العورات، مر على قبرين قال: يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل في كبير. قال: أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، والرواية الأخرى التي نستشهد بها في هذا الموضع قال: لا يستتر من بوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي في سنن صحيح: إن الله حي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستتر، أو قال: إذا ذهب أحدكم يغتسل فليستتر. ومعنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حتى يدنو يقرب من الأرض، وهذه مبالغة في الاستطار. ولذلك لما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، عليكم السلام وبركاته، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجئته فاقتربت منه فجعلني خلفه، فأتى سباطة قوم فبال، أتى سباطة قوم فبال قائما، فهو أخذه جعله خلفه يستتر به. وأيضا في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فكنت أخذ العنزة وإداوة الماء، فإذا قضى حاجته أخذ الماء أي استنجى بالماء. قال وثبت أو ثبت له العنزة، والعنزة يأخذها من أجل أن يضع عليها ثوب ويستتر، أو كان يأخذ العنزة ويجعلها سترة يصلي إليها، والماء ليستنجي ليستطيب بالماء ويزيل النجاسات. قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال وينصب رجله اليمنى ويعتمد ويتكئ على اليسرى. هم يقولون لأن ذلك أسهل في خروج الخارج، فلو بال قائما فرجهما اعتمدها، وهذا الكلام لا دليل عليه أثرا. هذا الكلام ورد في حديث ابن عباس ولم يصح، ولم نجد حديثا ثبت، عليكم السلام وبركاته، ثبت أثرا في هذا الباب، إلا أن يكون من ناحية الطب، إلا أن يكون من ناحية الطب. يعني أحد قال بذلك من الأطباء المختصين وقال بها، لكن الوصف الذي يصفه الآن وينصب رجله اليمنى ويعتمد يعني يتكئ ويعتمد على اليسرى وأن هذا أسهل في خروج الخارج، هذا الكلام كما قلنا جاء عن ابن عباس وليس بصحيح، ولم يرد أثر صح في هذا الوصف، إلا أن يكون من اتجاه الطب، فالمتخصص هو الذي يقدم في كلامه على هذا الباب. قال ولا يتكلم في قضاء الحاجة. طبعا ورد حديث ابن حبان وقال أخرجاني يتكلمان كاشفين عن يعني كاشفين عن يعني عن عن عورتهما، يتكلمان في هذا الموضع. الكلام في هذا الموضع كاشف العورات هو يمقت الله على ذلك، وهذا حديث لا صح، لكن نقول بأنه لو كان ففيه ما فيه من الإذاء والضرر المتبادل بين الاثنين، وفيه ما فيه من عدم تعظيم يعني عدم التعظيم والتوقير، لأنهم في هذا الباب أو في هذا الموضع إذا تكلم أو تحدث كانت الشياطين هي التي تحرك الألسنة في هذه المواضع. وأيضا كما قلنا يكون فيها كشف العورات، والموضع النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتكلم بل ولا يرد السلام عندما قال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. قال ولا يتكلم في قوله ولا يتكلم، فهذا الحديث الذي جاء وهما كاشفان عن عورتهما هذا الحديث ضعيف لم يصح، لكن عندنا الحديث كما قلنا الصحيح بأن النبي مر على قبرين وقال يعذبان ما يعذباني في كبير بل يعذبان في كبير، وقال أما أحدهما فكان لا يستتر قال لا يستتر من بوله. هذا يستدل به على هذا الباب كشف على الستر. وأيضا في قوله لا يتكلم لما مر الرجل عليه وهو يقضي حاجته وقال السلام عليك يا رسول الله، قال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم، فإن فعلت فلن أرد عليك. فإذا قلنا أنه لا يتكلم يبقى معنى ذلك أنه لا يشمت عطسا ولا يردد أذانا ولا يقرأ قرآنا ولا حتى يرد السلام، لا يجوز له ذلك بحال من الأحوال. حتى الكلام لا يتكلم إلا فيما يكون له حاجة فيه كاستخدام المنشفة وغير ذلك من هذه الأمور التي يحتاجها المرء إذا دخل الخلاء. ثم قال فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق، يعني المعنى أصل الذكر إلى رأس الذكر، ثم يعني أنثر ذكره ثلاثا وهذه مسائل صراحة أنا أبعد عنها في كلام الفقهاء يتكلم بمسائل لو تفصلنا القول فيها يصاب المرء بتطبيقها بالوساوس، لأنه تراه يقول يستبرئ ثم يتنحنح ويمشي إن لم يحصل به، وهو مستحب لأن الظاهر فيه انقطاع. هذا كله كما قلت من ناحية الطب تنتهي، والمتخصص هو الذي يبين لك ما تفعل. لكن هذه التي قالها الفقهاء من هذه الهيئات التي سردها الفقهاء لا دليل عليها ولا أثر عليها. قال ويقول إذا خرج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، يقول غفرانك هو يستغفر من أنه كف عن الذكر في هذا الوقت عندما كان يقضي حاجته، ما إن العذر معه، لكنه يقول غفرانك في هذا الباب أنه مرت ساعات، مرت أوقات لم يذكر الله فيها، فإذا مرت الأوقات لم يذكر الله فيها فيقول غفرانك. ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الغد، حتى نكون قد أتينا على مسألة مهمة من مسائل العقيدة أمس، فنقف عندها الآن بإذن الله قبل أن ندخل فيها. لو في أسئلة في الفقه أنا تحت أمر.